فقال عندنا مشكلة في هذا الفرع، في هذا الفرع ماذا كان على الصحف التي كانت عند حفصة بعد أن ردها عثمان عليها؟ ذكروا أن مروان الحكم أمير المدينة لما توفي عثمان طلبها منها، طلب الصحيفة منها ولكنها أبت، فلما توفيت طلبها من عبد الله بن عمر فأعطاه إياه، وأنه أحرق خوفا من أن يكون هناك اختلاف كما كان قبل جمع عثمان القرآن، فصار مآل هذه الصحف كما آل الصحف الأخرى التي أمر بها عثمان رضي الله عنه أن إيش؟ أن تحرق فينا. نعم. لا من غير كقراءة المسعود، أقول كقراءة المسعود وشبهه، إلى هذه من غير. إيه نعم 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 من غير، من غير العشر. نعم.
لأن وصية ثمر، ثمر على الناس.
إيه نعم.
أن ثمر أوصى بها.
نعم.
يعني ثلاثة إشكال، لأن وصية خليفة.
لا هو مو إشكال أنها أخذتها بحق وبهذا حق، لا شك أنها بحق، لكن الإشكال أنها بقت عند امرأة، أفلا يمكن فيها التغيير؟ لأن امرأة وليس عندها من الحماية ما عند الرجل. ذكرنا أمس أن عندها من الثقة والأمانة والعقل والعلم ما يجعلها أهلا لأن تكون عندها هذه الصحيفة. اي نعم هي وصية عمر لا شك، لكن عاد يبقى النظر هل اوصاها بذلك بالنسبة لهذا ام لا، لانه وصية عمر على الوقف الذي وقفه في خيبر كما هو معروف. اي نعم. الزائد لا، الزائد انه يعني مكثك الاحرف الباقية. اي نعم هو الظاهر. طبعا ما ها
من
ابن مسعود رضي الله عنه يقول انا سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمكن اغيرها، لكنه في الاخير ذكروا انه رجع ووافق الجماعه وقال لا اخرج مصحف. كيف؟ اين الا كيف امر بحرق الفروه الاخرى كيف؟ ما هو بالحرف الذي يبقى؟ الحروف السبعة. مصحف ابن مسعود أحد الحروف السبعة التي لم يتفق عليها الصحابة في أحد أثناء. نعم. 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 هو انت الان ما في اشكال، الان كل جميع القراءات وجميع الاحرف كلها الغي اتفاق الصحابه رضي الله عنهم، ما بقي الان الا هذا المصحف الموجود بين ايدينا، وذكرنا ان هذا هو مقتضى ما اخبر الله به في قوله انا نحن نزلنا الذكرى وانا له لحافظون، واجمعت الامه ما بقى عندي اشكال الان. نعم نقرا ها كملنا سبعة أسطر ما حاجة الله لك. نعم.
قالت وما يضرك أيها قرأت. أيه قرأت؟
أيه قرأت؟
أيه؟ قالت وما يضرك أيه قرأت؟ قبل قبل؟
نعم.
قالت وما يضرك أيه قرأت؟ أيه قرأت؟ أيه قرأت قبل؟ إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا تاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. قال فأخرجت له المصحف فأملت عليه آية السور.
آية السورة.
السورة.
شوف أقرأ عن القصر.
أول شيء.
أي. عراقي يقول.
قال إني عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها جاءها رجل عراقي لم يعرف الحافظ محمد، قال لها أي الكفن خير، الأبيض أو غيره؟ قالت ويحك كلمة ترحم، وما أي شيء يضرك بعد موتك في أي كفن كفنت. قال يا أم المؤمنين أريني مصحفك. قال فيما أريكه؟ قال لعلي أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف. قال في الفتح الظاهر أن هذا العراقي كان ممن يأخذ بقراءة المسعود، وكان المسعود لما حضر مصحف عثمان إلى الكوفة لم يرجع عن قراءته ولا عن إعلام مصحفه، فكان تأليف مصحفه مغاير التأليف عثمان، ولا ريب أن تأليف المصحف العثماني أكثر مناسبة من غيره، فلهذا أطلق العراقي وأنه غير مؤلف. وهذا كله على أن السؤال إنما وقع على ترتيب السور، ولذا قالت له عائشة وما يضرك، وما يضرك بضم الضاد المعجمة والراء المشددة من الضرر ولأبي ذر، والوقت والأصيل يضيرك بكسر الضاد بعدها تحتية ساكنة من الضير، أي بفتح الممزة والتحتية المشددة بعدها هاء مضمومة، ولأبي ذر عن الحموي المستملي أي بفوقية مدى الهاء ملونة، أي قرأت قبل أي قبل قراءة السورة الأخرى. إنما نزل أول ما نزل منه سورة المفصل فيها ذكر الجنة والنار، سورة اقرأ باسم ربك الذاك لازم من قوله فيها أن كذب وتولى وسنعز الزبانية
أرأيت إن كذب وتولى وسنعز الزبانية
أو المدثر وذكرهما صريح فيها في قوله وما أدراك ما سقر وفي جنات يتساءلون، لكن الذي نزل أولا من سورة اقرأ خمس آيات فقط، أو المراد بالأولية بعد الفترة وهي المدثر، فلعل آخرها نزل قبل نزول بقية اقرأ، أو بتقدير من أي من أول ما نزل، حتى إذا ثاب بالمثلثة والموحدة بين.
الجواب على هذا أن يقال هي تريد السورة نهب أول ما نزل من الآيات، ولا شك أن أول سورة نزلت وهي اقرأ فيها ذكر إيش؟ فيها ذكر الجنة والنار. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على هدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ أن ما لم يظهر؟ كلا لمنتهي لنسفع بالناصر إلى آخره. وأما الجنة ففيه ما ذكرت على سبيل التصريح ولكن على سبيل اللزوم، فإن المصلين هم أهل الجنة. اقرأ شوف.
حتى إذا ثاب المثلث والموحد بينهما ألف أي رجع الناس إلى الإسلام واطمأنت نفوسهم عليه وتيقنوا أن الجنة المطيعين والنار العاقين نزل الحلال والحرام ولو نزل أول شيء لا تسحب الخمر لقالوا لا ندع الخمر ابدأ
أبدا
لا ندع الخمر أبدا ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا وذلك لما طبعت عليه النفوس
لما طبعت
وذلك لما طبعت عليه النفوس من نخرة عن ترك المألوف فاقتضت الحكمة الإلهية ترتيب النزوع على ما ذكر لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وإني لجارية صغيرة ألعب بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر من سورة القمر التي ليس فيها ذكر شيء من الأحكام وما نزلت سورة البقرة والنساء المشتملتان على الأحكام من الحلال والحرام إلا وأنا عنده بعد الهجرة بالمدينة وأرادت بذلك تأخر نزول الأحكام وسقط لأبي ذر سورة فالبقرة ومعطوفها مرفوعان قال فأخرجت له أي للعراقي المصحف فأملت بسكون الميم وتخفيف اللام وبتشديدها مع فتح الميم في المينية تشديد الميم فليحضر عليه أي سورة ولأبي ذر سورة أي آيات
كل شلون فعملت عليه؟
لا
فعملت عليه
فأملت بسكون الميم وتخفيف اللام بتشديدها مع فتح الميم وفي النونية بتشديد الميم فليحضر عليه أي سورة ولأبي ذر السورة أي آيات كل سورة كان قالت له مثلا سورة البقرة كذا 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 آية وهذا يؤيد أن السؤال وقع عن تفصيل آيات كل سورة وقد ذكر بعض الأئمة آيات السور مفردة كابن شيطة والجعفري وفي مجموعي الإطلاقات الإشارات لفنون القراءات ما يكفي ويشفي.
على كل حال يظهر أن مصحف عائشة رضي الله عنها غير مؤلف على تأليف عثمان وأن التأليف تأليف السور ليس بواجب وهذا هو المشهور عند أهل العلم أن تأليف السور ليس بواجب لكن هل يكره أن يبدأ بسورة قبل الأخرى وهي بعدها أو لا فيه قولان لأهل العلم منهم من كره ذلك لمخالفته لما أجمع الصحابة عليه رضي الله عنه ولأن هذا هو الذي كانت عليه العرضة الأخيرة إذ ليس من المعقول المتصور أن الصحابة يخالفون شيئا رتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد علموا أن الترتيب قد ذهب مثلا البقرة وآل عمران والنساء في حديث حذيفة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران ولكن الترتيب في المصحف على خلاف ذلك وهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم رتبها في آخر حياته على هذا الترتيب البقرة ثم آل عمران ثم النساء. نشعر وين كتابك اشتر يا أخي أي إنسان ما عنده كتاب يشتري هنا أن لا هم الأمر يعني سواء قلت بهذا أو بهذا فهذه آخر يعني سورة من المفصل من آخر القرآن وهي أول ما نزل هنا. نعم من أي ناحية إيه ما هو معنى أن الإنسان يجيب كلام من عنده تعريف القرآن يعني أن يرم بعضه إلى بعض وكنتم أعداء فألف بين قلوبكم يعني جمع بعضها إلى بعض المقصود يعني ترتيبه تأليف القرآن يعني ترتيبه أن هذه السورة بعد هذه السورة وهذه السورة بعد هذه السورة ما خلنا المعنى مفهوم ما بلازم نعم. إلا الراجح أن الراجح أن الأولى بلا شك أن يتبع ما أجمع الصحابة عليه من ترتيب هذا، على أن بعض الترتيبات بعض ترتيب الصور توقيفي، مثل الجمعة والمنافقين، الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ بالجمعة في الركعة الأولى وفي المنافقين في الركعة الثانية، مثل سبح والغاشية. هنا نعم إلا مختلفة لا لا، المصحف العثماني مختلف، ما في اختلاف أبدا أبدا، المصحف العثماني كله سواء
ولا براءة يا شيخ
أبدا ولا براءة ولا كلام، كله سواء. البسملة هي اللي نزعت من براءة لأنها ما نزلت بلا شك بلا شك. نعم.
حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد قال سمعت ابن مسعود يقول في دم إسرائيل وشح ومريم وطه والأنبياء إنهن من البزاق الأول وهن من كلاب
التلاد المال القديم، التلاد معناها المال القديم، والمعنى أن هذه من العتاق الأول يعني من السور القديمة السور، وهذه مكية هذه ولا مدنية؟ الخمس كلها مكيات هنا. وقوله بني إسرائيل يعني بها سورة الإسراء، يعني بها سورة الإسراء هنا. ما ندري هل في خلاف، لكن الظاهر فيه وأن هذا لا، تقول هذا لا يضر، تقول إنه لا يضر. ما ندري والله، هذه مسائل ما نستطيع نحصيها، تحتاج إلى بحث يعني كثير، والأمر فيها ليس بذاك الصعب. هنا
حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق قال أنه سمع البراء رضي الله عنه قال تعلمت سبح اسم ربك الأعلى قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب في أثر عائشة قال أيك فني خير، قالت ويحك وما يضر. هي كأنها خافت على هذا الرجل أن يتعنف في اختيار الكفن، ولا لا شك أن الكفن الأبيض أفضل كما جاء به الحديث، لكن هي خافت عليه من التعنف والتشدد في الدين، وقالت أن الأمر كله يعني بالنسبة للميت لا يستفيد منه الأبيض وغير الأبيض الجديد والخلق، وإلا فإنه لا شك أن الأبيض أحسن. لا يقول قائل لعل عائشة رضي الله عنها ليس عندها علم في هذا فأرادت أن تأتي بما يسمى في البلاغة بأسلوب الحكيم، بأسلوب الحكيم، يعني بدل من أن تقول أنا لا أدري قالت ويحك وما يضرك، فالظاهر أنها خافت من التعنف، لا سيما وأن أهل العراق كانوا في ذلك الزمن معروفين بكثرة الأسئلة وكثرة الإرادات. بناء
حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق قال عبد الله لقد تعلمت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهم اثنين اثنين في كل ركعة، فقام عبد الله ودخل معه علقمة وخرج علقمة فسألناه فقال 20 سورة من أول المفصل على تأليف ابن مسعود آخرهن الحواميم حاميم الدخان وعما يتساءلون.
هذا يخالف الترتيب الذي في المصحف المعروف، لأن ابن مسعود رضي الله عنه كان له مصحف مؤلف، وقوله علمت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهن، هذه النظائر هل هي نظائر في الكثرة أو نظائر في المعنى والموضوع؟ نقول تشمل هذا وهذا. فمثلا ألف لام ميم تنزيل السجدة مع سورة هل أتى هما نظيرتان، لكن من حيث إيش المعنى والموضوع لا من حيث الكثرة، لأنه لا مناسبة بينهما. سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، الظاهر من نظيرتها من حيث من هذا ومن هذا، كلها فيها الموضوع متقارب، وكذلك الكمية والكثرة متقاربة. سورة الجمعة والمنافقين منهما جميعا هي متقاربة في الكثرة ومتشابهة في المعنى، أو متناسبة، مين متشابهة؟ متناسبة في المعنى، لأن هذه فيها ذكر الجمعة وما يتعلق والتحدث عن بني إسرائيل، وهذه فيها ذكر المنافقين الذين يكرهون الجمعة وغير الجمعة من شعائر الإسلام. هنا إيش؟ نعم أي موضح أصل المدينة. نعم ها؟ مناسبة بيان أنها مكية، أن السورة هذه مكية ولم تنزل في المدينة. طيب العلماء يقولون إن القرآن انقسم إلى قسمين مكي ومدني، وأن المكي ما نزل قبل وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، والمدني ما نزل بعد ذلك وإن نزل في مكة. فالعبرة عندهم بالزمن لا بالمكان. فمثلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذه نزلت في عرفة في حجة الوداع، ومع ذلك نقول إنها مدنية. وسبق لنا أظن أن بعض العلماء يقول مثلا هذه السورة مكية إلا آيات كذا وكذا، وقلنا إن هذا الاستثناء ليس بصحيح ولا يمكن أن يقبل إلا إذا جاء بسند صحيح أن الآية المذكورة نزلت في المدينة وأن السورة الأم نزلت في مكة، وهذا لا يوجد فيما أعلم. وعلى هذا فالأصل أن جميع آيات السورة المكية نزلت قبل الهجرة، وجميع الآيات في السورة المدنية نزلت بعد الهجرة. واضح؟ لأن هذا هو الأصل، لأنك إذا قلت إلا آيات كذا إلا آيات كذا فهذا استثناء، والاستثناء يحتاج إلى دليل. نعم.
كان جبريل يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال مسروق عن عائشة، عن عائشة رضي الله عنها عن فاطمة عليه السلام: أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل سنة، وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي. حدثنا يحيى بن قزعة قال
ما يعارضه يعني يقرأه عليه، وهذا من باب التثبيت، وقد قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. لكن من باب التثبيت، تثبيت القرآن في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان أنه ما زال حافظا له وليطمئن قلبه عليه الصلاة والسلام، كان يعارضه كل سنة، وكان يعارضه في زمن نزوله وهو شهر رمضان. نعم لأنه لما عارضه مرتين خلاف العادة، كأنه عليه الصلاة والسلام فهم أن هذه آخر سنة كالمودع له. لا بس هذا الرسول عليه الصلاة والسلام ظن ذلك، ولازم من هذا أنه إذا حصل له شيء مرتين أنه يعني حضر أجره. ولو فرضنا أن إنسانا قرأ القرآن في هذه السنة 10 مرات في رمضان، في العادة يقرأه 5 مرات، ما نقول هذا معناه حضر أجره، لكن هذا شيء خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام. وقد يوفق الله الإنسان العبد مثلا لجميع أحواله وتفقدها مثلا وكتابة ما عليه وما أشبه ذلك قبل أن يموت، ويكون هذا فيه نعمة من الله عليه. نعم. أي هذا تصرف من النساخ، وأن تعرفون أن البخاري رحمه الله في بخارس في بلاد فارس، وأكثر النساخ ذلك الوقت من الفرس، وغالبهم يقولون أنه غالبهم شيعة، وإن كانت الروح ما دخل فارس إلا متأخرا، فصاروا إذا مروا باسم فاطمة يكتبون عليه السلام، وباسم علي يكتبون عليه عليه السلام، وربما كتبوا كرم الله وجهه ورضي الله عنه أحسن من عليه السلام، لأن الرضا درجة أعلى من مجرد السلامة. نعم. هذه من النساخ. من قال لك ان ابن القيم كتب عليه السلام؟ ها؟ لا مو الاصل، ما دمنا نعرف ابن القيم في كل كتبه يكتب رضي الله عنه، كل ما كتب رضي الله عنه رضي الله عنه. نعم. ها؟ اي المعنى انه عليه الصلاه والسلام يثني بهن في كل ركعه، يعني اما في الصلاه في صلاه الليل، لان ابن مسعود رضي الله عنه قرا صلى معه صلاه الليل، صلى معه صلاه الليل يجمع السور المتشابهه في ركعه. نعم.
قال حدثنا الله بن سعد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود الناس بالخير، واجود ما يحضر في شهر رمضان، لان جبريل كان يحضر في كل ليله في شهر رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القران، فاذا لقيه في الدين كان اجود بخير من النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا خالد بن يزيد قال حدثنا ابو بكر عن ابي حصين عن ذكوان عن ابي هريره قال:
كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القران كل عام مره، فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه، وكان يعتكف في كل عام 10، فاعتكف 20 في العام الذي قبض فيه.
شفاء تكلم عن هذه الفتحة اللي معك، فاعتكف
قوله وكان يعتكف في كل عام 10 فاعتكف 20 في العام الذي قبض فيه، ظاهره قوله وكان يعتكف في كل عام 10 فاعتكف 20 في العام الذي قبض فيه، ظاهره أنه اعتكف 20 يوما من رمضان، وهو مناسب لفعل جبريل حين ضاعف عرض القرآن في تلك السنة. ويحتمل أن يكون السبب ما تقدم في الاعتكاف، أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف 10 فسافر عاما فلم يعتكف، فاعتكف من قابل 20 يوما، وهذا إنما يتأتى في سفر وقع في شهر رمضان. وكان رمضان من سنة 9 دخل وهو صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وهذا بخلاف القصة المتقدمة في كتاب الصيام أنه شرع في الاعتكاف في أول العشر الأخير، فلما رأى ما صنع أزواجه من ضرب الأخبية تركه ثم اعتكف 10 في شوال. ويحتمل أيضا تكون القصة التي في حديث الباب هي التي أوردها مسلم وأصلها عند البخاري من حديث أبي سعيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور العشر التي في وسط الشهر، فإذا استقبل 21 رجع فأقام في شهر جاور فيه تلك الليلة التي كان يرجع فيها، ثم قال: إني كنت أجاور هذه العشر الوسط، ثم بدا لي أن أجاور العشر الأواخر فجاور العشر الأخير الحديث. فيكون المراد بالعشرين العشر الأوسط والعشر الأخير.
في رمضان مثلا غزوة البحر كان في رمضان، فإنه دخل مكة في 19 من رمضان أو في 20 من رمضان ولم يعترف قطعا، ولكن سنة فتح في السنة الثامنة فيكون على هذا قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لهذا متأخرا. المهم الذي يظهر والله أعلم أنه اعتكف 20 في العام الذي قبض فيه قضاء، وحملها على حديث أبي سعيد أيضا بعيد، لأن حديث أبي سعيد يظهر أنه متقدم، وأن الرسول لما علم بأن ليلة القدر في العشر الأواخر صار اعتكف العشر الأواخر في السنة التاسعة من الهجرة. ظاهر كلامنا في رمضان، ما أعرف في رمضان. نعم. هو أبو صالح، هو اسمه ذكوان، كنيته أبو صالح واسمه ذكوان. أنت عندك شيء في هذا؟ ها؟ طيب. أم؟
يعني أول رمضان هاي يكون معها وقت النهاية يقدم المدينة قبل العشر الأخيرة.
كيف؟
فقط سنة التسعة إذا قلنا أن رمضان أتى في غزوة تبوك.
الله اللي بالي أن تبوك في سنة محرم، ما أحد منكم يحفظها تماما؟ ها؟ ها؟ لا ما أظن. صحنا في محرم. ما في أحد من المدخين؟ نعم؟ طيب تراجع. راجع أهلا. نعم. لا أنا شرح راجع، أنا شرح.
باب القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن إبراهيم عن مسروق ذكر عبد الله بن عمرو عبد الله بن مسعود فقال لا أزال أحبه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ وأبي بن كعب.
هؤلاء أربعة، وهذا يدل على أنهم رضي الله عنهم كانوا حفظوا القرآن، لأن قد خذوا القرآن من أربعة، وهذا يشمل أصله كله. أما سالم فهو مولى أبي حذيفة. نعم. كيف؟ هذا بالنسبة للقراءة التي جمعت، التي جمعها عثمان رضي الله عنه، فإن قراءة المسعود ما خالف هذه القراءة التي جمعها عثمان اعتبرها العلماء شاذة. نعم.
قال حدثنا أبي أو أبي
أبي
قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق بن سلمة قال خطبنا عبد الله بن مسعود ابن مسعود فقال والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة، والله لقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم. قال شقيق فجلست في الحلق أسمع ما يقول، فما سمعت رادا يقول غير ذلك.
وهذا رضي الله عنه من حسن تعبيره أني من أعلمهم وما أنا بخير، أني من أعلمهم وما أنا بخير. لو كان أعلمهم فكان خيرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لكنه يقول أنا لست من أعلمهم وما أنا بخيرهم، ففيه من هو أعلم مني وفيه من هو خير مني. فالذين أخذوا جميع القرآن لا هذه السور المعدودة لا شك أنهم خير ممن أخذ بعض القرآن ولو أكثر القرآن. طيب هو أخذ من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة ونجعلها 79، والقرآن كم سورة؟ 114، لكن أخذ الباقي من الصحابة رضي الله عنه. نعم نعم. لا لا ما يدل، لكن هذا يدل على أنهم أشد الناس عناية بذلك، وإلا فأبو بكر وعمر وعثمان وعلي لا شك أنهم حفظوا القرآن وأكثر من هؤلاء الذين حفظوا القرآن. نعم.
حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان.
طيب وفي فعل شقيق قال فجلست في الحلق أسمع ما يقول، دل على أنه لا بأس أن الإنسان يستبرئ الخبر وينظر ويفتش هل أحد يخالف قوله أم لا. فكانت الحلق كل الحلق التي تكون في الكوفة لا أحد منهم ينكر ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه عن نفسه. نعم نعم أين لأن عندنا أسماء ما يقولون. نعم أين
الفتح؟ يقول الفتح المهملة ولا
الحلق؟ سيقول الحلق ولا ضبط بعد ذلك إلا هو الشارح. نحن عندنا بالكسر، وهذا هو القياس، لكن حلق الشرح شكل التشكيل يعني. إذن فيها وجهة.
حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال كنا بحمص فقرأ ابن مسعود سورة يوسف فقال رجل ما هكذا أنزلت؟ فقال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أحسنت، ووجد منه ريح الخمر. فقال تجمع أن تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر؟ فضربه الحد.
لا ما هو صحيح، يمكن ضربه الحد الذي حده عمر. صحيح. نعم. كيف ذلك؟ إيه له وضعه، لأن لما قال أنا قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أعرف أن الرجل مهم مستقيم بعقله. هنا لأن كلامه هذا ينكر قراءة مسعود وهو قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لما قال هكذا قال أحسنت، يدل أن الرجل مهو عاقل. نعم هذا الرجل. لا مو بالله، لا أنا رجل. نعم أيه. نعم طيب عندك كلام على قول أحسنت؟ أول الحديث فقال رجل ما هكذا أنزلت؟
فقال رجل لم يعرف الحافظ اسمه. نعم قال قيل إنه نهيك بن سنان. ما نهيك بن سنان ابن سنان ما هكذا أنزلت؟ قال أي ابن مسعود ولأبي ذر. فقال قرأت كذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أحسنت، ووجد ابن مسعود منه أي من الرجل ريح الخمر فقال له أتجمع أن تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر فضربه الحد أي رفعه إلى من له الولاية فضربه وأسند الضرب إليه مجازا لكونه كان سببا فيه والمنقول عنه أنه كان يرى وجوب الحد بمجرد وجود الرائحة وأن الرجل اعترف بشربها بلا عذر لكن وقع عند الإسماعيلي أثر هذا الحديث لكن وقع عند الإسماعيلي أثر هذا الحديث النقل عن علي أنه أنكر على ابن مسعود جلده الرجل بالرائحة وحدها إذا لم يقر أو لم يشهد عليه ومبحث ذلك يأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الحدود بعون الله وفضله وإنما أنكر الرجل كيفية إنزال جهلا منه لا أصل نزول وإلا لكفر إذن بإجماع قائم على أن من جحد حرفا مجمعا عليه فهو كافر.
أما قول ضرب الحق لا شك أن الظاهر أن ابن مسعود هو الذي أقام على الحق لأنه رفعه. نعم لا أصلها أنه عقوبة لا حد هنا. يحتمل الحد معناها الذي حده عمر يعني القدر الذي قدره عمر ما هو صريح. نعم هذا ذكره القصلة أي رفعه إلى من له الإقامة لكن هذا قصلة في الظاهر.
محمول على
أن
ابن
مسعود
كانت له ولاية
إقامة
الحدود
إلى أبدًا
على الإمام.
الظاهر هو الذي ضربه لكن المعاد أن يكون أمير على الكوفة على حمص ذلك الوقت أو أنه موكل بإقامة الحد. المهم أن نأخذ أو أنه يرى أنه إذا ثبت الحد جاز إقامته من كل من هو كبير في قومه في ذلك المكان. اي نعم. طيب
قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق قال عبد الله رضي الله عنه والله الذي لا اله غيره ما انزلت سوره من كتاب الله الا انا اعلم اين انزلت ولا انزلت ايه من كتاب الله الا انا اعلم في من انزلت ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه.
قال هذا لأمرين. الأمر الأول تحدث بنعمة الله عز وجل عليه حيث أعطاه من علم القرآن ما لم يعطيه أحدا، والثاني حث الناس على الأخذ عنه لأنهم إذا علموا أنه في هذه المنزلة من كتاب الله حرصوا على الأخذ عنه. وليس غرضه بهذا أن يتمدح أو أن يفخر أمام الناس فإن هذا بعيد أن يقع من مثل عبد الله بن مسعود. والعلماء رحمهم الله ما زالوا يثنون على مصنفاتهم من أجل أن ينتفع الناس بها لا من أجل أن يفخروا بها على الناس. فإذا أخبر الإنسان عن نفسه بمثل هذا الخبر وهو مطابق للواقع يريد هذا فلا بأس به ولا يقال إن هذا الرجل افتخر بهذا الشيء بل يقال هذا الباب تحدث بالنعم وحث الناس على أن يتلقوا العلم عنه. وفي هذا دليل على جواز شد الرحل لطلب العلم وهو كذلك. وما زال السلف والخلف أيضا يرحلون لطلب العلم ويشير إلى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فإن هذا يشمل الطريق في البلد والطريق في خارج البلد كما يشمل الطريق الحسي والطريق المعنوي بمراجعة الكتب وكتابة العلم وما أشبه ذلك. نعم.
حدثنا حفص بن عمر
قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه من جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أربعة كلهم من الأنصار: أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. تابعه الفضل عن حسين عن حسين بن واقد عن ثمامة عن أنس. حدثنا معلق
قوله أبو زيد من هو؟
من طريق الشعبة. قلت لأنس من أبو زيد؟ قال أحد عمومتي. وتقدم بيان الاختلاف في اسم أبي زيد هناك.
يقول أبو زيد سعد بن عبيد بن نعمان بن قيس بن أوس، وقيل اسمه معبد، أحد الأربعة الذين جمعوا القرآن على عهده صلى الله عليه وسلم، ومات ولا عقب له. واستبعد ابن أكير أن يكون هذا ممن جمع القرآن. سعد بن عبيد بن نعمان بن قيس بن أوس، وقيل اسمه معبد، أحد الأربعة الذين جمعوا القرآن على عهده صلى الله عليه وسلم، ومات ولا عقب له. واستبعد ابن أكير أن يكون هذا ممن جمع القرآن. قال لأن الحديث يرويه أنس بن مالك وذكرهم، وقال أحد عمومتي أبو زيد، وأنس من بني عدي بن النجار من يرو، وهو خزرجي، فكيف يكون هذا وهو أوسي؟ وليس في الحديث ما ينفي جمعه من غير المذكورين.
صح، المذكورين. طيب، هنا تابعه الضمير على من؟ طيب، ما تقول في المتابعة هذه، تامة ولا ناقصة؟ طيب، وهنا ها؟ وين تابع؟ وين تبقى حفص بن عمر والفضل بن الفضل؟ إذن تامه ولا ناقصه؟ ناقصه جدا، ناقصه. وين في شيخ شيخ شيخ؟ نعم.
معلى بن أسد قال حدثنا عبد الله بن مثنى قال حدثني ثابت البناني وثمامة عن أنس قال مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. قال ونحن ورثناه.
طيب، هذا يمنع ما قاله القصلاني إنه لا ينافي أن غير المذكورين جماعة، ولكن يبعد جدا أن يكون هذا هو الواقع، أنه لم يجمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا هؤلاء الأربعة، لأننا نستبعد أن يكون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأئمة الصحابة وأجلاؤهم وابن مسعود أيضا لم يجمع. أما ابن مسعود فيمكن أن يقال إنه جمعه بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يأخذ من في الرسول إلا 74 سورة، لكن مثل أبو بكر وعمر وعثمان هؤلاء الملازمين للرسول عليه الصلاة والسلام يبعد جدا أن لا يكونوا جمعوا القرآن، يعني حفظوه كله. فيحمل النفي أنس على مبلغ علمه، يعني هذا هو الذي بلغه أنه لم يجمعه إلا هؤلاء الأربعة، وحينئذ فلا ينافي أن يكون غيرهم جمعه. هنا نعم، قال لهم أين؟ نعم، ما ذكر منهم مسعود من أولئك. نعم، ولا ذكر هنا سالم مولى أبي حذيفة. نعم.
حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا يحيى عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال عمر: أبي أقرؤنا وإنا وإنا لندع من لحن أبي. وأبي يقول أخذته من في رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أتركه لشيء. قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها.
يقول عمر أبي أقرأه يعني أحفظنا أو أعلمنا بكتاب الله، والظاهر لي والله أعلم أنه قاله على سبيل التواضع، وإلا فعمر أقرأ من أبي. ويحتمل أنه رضي الله عنه قال ذلك لأن أبي بن كعب كان حريصا على جمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن عمر يشغله عن ذلك ما يشغله. وقول ندع من لحن أبي يعني من قراءته مما قرأ، وذلك أن أبي رضي الله عنه يقرأ الآية التي نسخت ويقول إن الرسول أقرأنيها فلا يتركها، مع أن الله يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وهذا هو الذي يدعه عمر من قراءة أبي، يعني أن عمر يدع من قراءة أبي ما ثبت نسخ لفظه فلا يقرأ به. نعم. نعم. فيها قراءتان، فيها ننسها وننساها. نعم. نعم. أي هو هذا مبلغ علمه، هذا اللي يعلم، والإنسان يصح أن ينفي الشيء بناء على علمه. نعم. كيف؟ لا كتبه غيرهم أيضا. والله بعيدة، أنا أستبعد إنهم كتبوا القرآن كلهم، لأن كتابة القرآن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانت متفرقة، كل من أتى يعني من حفظ آية كتبها. نعم. نعم. الذين قتلوا في نعم. إحنا قلنا لم يجمع باعتبار علم، يعني ما علم أن غيرهم جمع، ما في شيء، دائما الإنسان يقول هكذا بناء على علمه. طيب وش عندك في هذا؟ يقول لحن، أنا عندي في نسخة
أي من قراءته. ولحن القول فحواه ومعناه، ومعناه المراد به هنا القول. وكان أبي بن كعب لا يرجع عما حفظه من القرآن الذي تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أخبره غيره أن تلاوته نسخت، لأنه إذا سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل عنده القطع به، فلا يزول عنه بإخبار غيره أن تلاوته نسخت. وقد استدل عليه عمر بالآية الدالة على النسخ، وهو من أوضح الاستدلال في ذلك، من أوضح الاستدلال في ذلك، وتقدم شرحه. باب فضل فاتحة الكتاب. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى قال كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، قلت يا رسول الله إني كنت أصلي، قال ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، ثم قال ألا أعلمك ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد، فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن، قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته.
في هذا الحديث إشارة إلى أن العموم يشمل جميع الأحوال، يقول استجيبوا لله وللرسول، وهذا يشمل في جميع الأحوال حتى وإن كان الإنسان في صلاة. ولهذا قال العلماء إذا ناداه النبي صلى الله عليه وسلم وجبت عليه إجابته ولو كان في الصلاة لوجوب إجابته. أما الوالدان فقال بعضهم يجيبهما في النفل ولا يجيبهما في الفرض، وقال بعضهم لا يجيبهما أيضا في النفل إلا إذا خاف من الغضب وعلم أن والديه ممن لا يتحمل. والناس يختلفون، من الوالدين من إذا علم أنك في نافلة عذرك بل لا يرضى أن تقطعها من أجله، ومن الوالدين من كان في العكس إذا ناداك لا بد تجيب ولو كنت في نافلة. فالمسألة تختلف، وهذا الأخير هو الصحيح على أن إجابة الوالدين في الفرض لا تجوز وإجابتهما في النفل تنبني على هذا التفصيل. إن علمت أن في ترك إجابتهما حملا لهما على الغضب عليك والحزن منك فأجب وإلا فلا. إيه يقطع الصلاة ما في إشكال، كلام الآدميين. إذا كان يكفي فلا بأس، هو ينبني على التفصيل. لكن بعض الأحيان بعض الوالدين مشكلة أصم أعنى، لازم تجيبه على ما يبهو. نعم إذا كان زعلان إيه؟ بس الناس يختلفون، بعض الناس لو انت ركعت الأولى إذا شعر بأنك تصلي عذرك. إنها عن غزة الفتح تأخر فقط. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا وهب قال حدثنا هشام عن محمد عن معبد عن أبي سعيد الخدري قال كنا في مسير لنا فنزلنا فجاءت جارية فقالت إن سيد الحي سليم وإن نفرنا غيب وإن نفرنا غيب فهل منكم راق؟ فقام معها رجل ما كنا نأبنه برقية فرقاه فبرأ فأمر لنا بثلاثين شاه وسقانا لبنا. فلما رجع قلنا له أكنت تحسن رقية أو كنت ترقي؟ قال لا، ما رقيت إلا بأم الكتاب. قلنا لا تحدثوا شيئا حتى نأتي أو نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال وما كان يدريه أنها رقية، اقسموا واضربوا لي بسهم. وقال أبو معمر حدثنا عبد الوارث قال حدثنا هشام قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثنا معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري بهذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث اختفره المؤلف في هذا السياق، وإلا فإنه أوسع من هذا، لأن هؤلاء القوم بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام في سرية فنزلوا على هؤلاء الجماعة ولكنهم لم يضيفوهم فنزحوا عنهم، ثم قدر الله سبحانه وتعالى أن لدغ سيدهم. وهذا معنى قوله إن سيد الحي سليم، سليم بمعنى لدغ. والعرب يطلقون مثل هذه العبارات من باب التفاؤل، فيقولون للدغ سليم تفاؤلا بسلامته، وللكثير جبير تفاؤلا بجبره. ولكن الصحابة لما لم يفي هؤلاء بما يجب عليهم من الضيافة لم يرقوهم إلا بشرط أن يجعلوا لهم من الغنم، فقالوا نعطيكم من الغنم، ورقوه بفاتحة الكتاب، فبرأ الرجل وقام كأنما نشط من عقال، يعني كأنه بعير فك عقاله وقام، انبعث وقام. فلما أخذوا ما شارطوهم عليه توقفوا فيه حتى يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اقسموا، يعني اقتسموا ما أخذتموه بينكم، واضربوا لي بسهم، اضربوا لي بسهم. وإنما قال ذلك صلوات الله وسلامه عليه ليطمئنهم في حل هذا الشيء، لأنه إذا قال اقسموا واضربوا لي اجتمع في هذا السنتان جميعا، وهما القولية والفعلية، القولية والفعلية. ومن هنا أخذ العلماء رحمهم الله أن التعليم بالفعل أو فعل ما يقول الإنسان عنه أنه حلال أو مشروع يكون أشد طمأنينة للغير. وقد مر علينا قصة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث أفتى الناس في الشام أن يفطروا برمضان لما حاصرهم العدو، وأن بعض أهل العلم منع من ذلك أو توقف، وقال: كيف يفطر هؤلاء وهم ليسوا على سفر وليسوا مرضى في البلد، كيف يفطرون؟ فقال لهم شيخ الإسلام رحمه الله: إن القتال سبب يبيح الفطر. واستدل لذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في غزوة الفتح أن يفطروا، فلما دنوا من العدو قال لهم: إنكم لاقوا العدو غدا والفطر أقوالكم، فأفطروا. فعزم عليه بالفطر، جعلها عزيمة واجبة، ولم يقل إنكم على سفر، بل قال: إنكم لاقوا العدو غدا والفطر أقوالكم. وإذا كان يجوز للإنسان أن يفطر وهو مسافر من أجل راحة نفسه خوفا من التعب الذي يناله في سفره، فكيف لا يجوز له أن يفطر من أجل التقوي على الجهاد في سبيل الله؟ فهذا يؤيده النص والقياس. فكان شيخ الإسلام رحمه الله بين الصفين معه كسرة خبز يأكلها في نهار رمضان ليشعر الناس بالطمأنينة على ما أفتى به من جواز الفطر. وهذه من جملة الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة، فإن كل ما يطمئن الناس على الحكم فإنه من الحكمة. يستفاد من هذا الحديث أن الفاتحة رقية، لأن الرسول قال: وما كان يدريه أنها رقية، أي يعلمه، فهي رقية، وهي من أعظم ما يرقى به المرضى لمن قرأها بصدق. ولكن هل يقرأها مرة أو ثلاثا أو خمسا أو سبعا؟ اختار بعض العلماء أنه يقرأها سبعا على عدد آياتها، وقال إنها إذا قرأت سبع مرات لا يكاد يخطئ القارئ في برء المريض. ولكن مع هذا نحن نقول إن الفاتحة سلاح وسيف، والسيف والسلاح بضاربه، بضاربه. رب رجل معه سيف بتار قطاع، لكن يده عند حمله ليضرب هام عدوه ترتعش حتى يسقط السيف منه ويأخذه عدوه ويقتله به، أليس كذلك؟ أي نعم. وربما سيف مسلم ليس ببتار ولا قطاع لكنه مع يدي قاطع شجاع يفشق به هام عدوه ولا يبالي. فالفاتحة لا شك أنها سلاح وأنها رقية، لكنها تحتاج إلى أمرين، إلى محل فاعل وإلى محل قابل. محل فاعل بحيث يكون عند القارئ قوة عظيمة كأنما يقطع المرض بيده في شدة انفعاله عند القراءة وتأثره بذلك، ومحل قابل بحيث يكون المريض عنده إيمان لأن ذلك سوف ينفعه ويشفى به بإذن الله. أما رجل ليس عنده تلك القوة، يعني رجل فاعل قارئ ليس عنده تلك القوة، وإنما يقول أنا أجرب أشوف هل ينفع أو لا، فإن ذلك لا ينفع ولو قرأها 700 مرة. لماذا؟ لأنه ليس عنده القوة الفاعلة التي تؤثر، فهو كالذي أراد أن يقطع رأس عدوه بالسيف الباثر القطاع فقال بالسيف ينقطع ولا لا؟ ما ينقطع، يهمز هذا، يعني ما هو يقطع، فلا بد من قوة. أيضا لا بد أن يكون المحل قابلا منفعلا متأثرا بالقراءة، أما إذا كان غير قابل فهو ما ينفع. ولهذا لو ضربت للسيف حديدة أو حجارة ما نفع، فلا بد أن يكون المحل قابلا. فإذا تخلف الشفاء عن قراءة رجل قارئ للفاتحة فإننا لا نقول إن العلة في الفاتحة، العلة في القارئ أو المقروء عليه، أما الفاتحة فلا والله ما يتخلف عنها، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام وما يدريك أنها رقية. واضح؟ طيب، وفيه دليل على أنه يجوز أخذ العوض على القراءة على المريض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك، بل قال اضربوا لي معكم بسهم. وهذا بخلاف ما لو قرأ القارئ القرآن وأخذ أجرا عليه، فهذا لا يجوز، والفرق ظاهر، لأن الذي يأخذ أجرا على القراءة على المريض فيشفى كان نفعه إيش؟ متعديا، فهو كتعليم القرآن. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم القرآن عوضا عن المهر لأن فيه نفعا متعديا. فالرجل الذي أخذ تزوج المرأة بما معه من القرآن علمها، فيكون الأخذ هنا أخذ العوض على أي شيء؟ على هذا من النفع الذي حصل لباذل العوض. أما مجرد أن يقرأ الإنسان قرآنا يزعم أنه يتقرب به إلى الله ويأخذ عوضا عنه فهذا لا ينفع. وفيها أيضا دليل على ورع الصحابة رضي الله عنهم، حيث كفوا عن أخذ هذا العوض إلا بعد إيش؟ بعد أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي للمؤمن أن يتوقف فيما يشك فيه، فإن هذا من الورع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من اتقى الشبهات فقد استبرع لدينه وعرضه، لا سيما في المآكل والمشارب التي طيبها من أسباب إجابة الدعوة وخبثها من أسباب رد الدعوة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، قال فأنى يستجاب لذلك. فاحرص يا أخي على الورع، لا سيما في مأكلك ومشربك وملبسك ومنكحك، فإن الأمر خطير خطير جدا. طيب نعم. لا هذا تأويل بعيد، لأن في القرآن ما يدري كأنها رقية، وهذا تعليل يبقى إلى يوم القيامة. لو كانت خاصة بهم ما صارت رقية، صارت هذه من كرامات هؤلاء الصحابة الذين يسر الله لهم الضيافة غصبا على هؤلاء الممتنعين. نعم. لا لا لا، الرسول ما يأخذ أجرا على إبلاغ الشر، لهذا من أجل تطيب قلوبهم. هذا نظير قوله اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأن بجنيد أبي جهم. هذا من حسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام لأجل تطيب القلب. وهذا أيضا نظير قوله لما رأى البرمة على النار، قال هي لما قالوا هذا لحم تصدق بها على بريرة، قال هو لها صدقة ولنا منها هدية. والرسول صلى الله عليه وسلم كان على هذا أحيانا، وليس هذا من السؤال المذموم، لأن هذا لمصلحة الغير. فإني أجزم جزمة أنه لو أن الرسول قال لواحد منكم اضرب لي معك بطعامك من طعامك بسهم، شوه ها شرف شرف كل يفرح. نعم، فهذا لمصلحة المسؤول لا لمصلحة السائل. ومن أجل هذا المعنى قال الشيخ الإسلام رحمه الله إن الإنسان إذا طلب الدعاء من أخيه فينبغي له أن يلاحظ مصلحة أخيه لا مصلحته الخاصة، خلافا لما يفعله أكثر الناس الآن إذا قال ادع الله لي ما يكون في ذهنه إلا نفع نفسه فقط. لكن لا، ينبغي أن تقصد أيضا نفع أخيك، لأنه إذا دعا لك بظهر الغيب صار من المحسنين الذين يجزون على إحسانه. وقال له الملك آمين ولك بمثله. هنا أنت ثلاثة يا خسنة أثنين. طيب هذا ينبغي أنه ينظر للحال وما تطلبه الحال، إذا رأى أن المريض يتشوف إلى هذا فينبغي له أن يقول دعني أقرأ عليك، لأن أحيانا المريض إذا دخل عليه الشخص يثق بدينه وأمانته جرب أن يقرأ عليه، فإذا أحسست بأن المريض يحب أن تقرأ عليه فقل بقرأ عليه. لكن إذا كان المريض ما وده يشوف وجهك تجيه المتواب أقر عليه، ممكن يقول إلا قرأت عليه زيد مرضي أنا ما بيك ولا فرقات حبة، هذا ما تقول خلي قرأ عليه. المرضى الذين لا يفترقون ولا يكتبون ولا يتضيعون، هؤلاء من الذين يدخلون الجنة بلا حساب. هنا نعم. طيب
باب فضل سورة البقرة. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن عبد الرحمن عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ بالآيتين. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم.
شوف كلام الحافظ عن هذا،
قول من قرأ بالآيتين. يقول كذا اقتصر البخاري من المتن على هذا القدر، ثم حول السند إلى طريق منصور عن إبراهيم بالسند المذكور، وأكمل المتن فقال من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. وقد أخرجه أحمد عن حجاج بن محمد عن شعبة فقال فيه من سورة البقرة ولم يقل آخر، فلعل هذا هو السر في تحويل السند ليسوقه على لفظ منصور. على أنه وقع في رواية غندر عند أحمد بلفظ من قرأ الآيتين الأخيرتين، فعلى هذا فيكون اللفظ الذي ساقه البخاري الذي ساقه البخاري لفظ منصور، وليس بينه وبين لفظ الأعمش الذي حوله عنه مغايرة في المعنى، والله أعلم.
في ذلك صار العلة في السنة، يعني اختلاف السنة. نعم.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. وقال
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إلى آخر السورة، إذا قرأهما الإنسان في ليلة كفتاه، يعني صارتا حافظتين له تكفيانه عن الحارس، وهذا يدل على أنه ينبغي الإنسان أن يحافظ على قراءتهما في كل ليلة. نعم. ايش؟ وش؟ اين من حيث الفاتحة، لا من حيث قراءة هذا الرجل اللي قال. اين اقول هكذا؟ إيه؟ لان الناس الان يقرؤون الآية الواحدة، تجد بعضهم يؤثر وبعضهم ما يؤثر، لهذا الذي ذكرنا استعداد الفاعل والقاتل. لا ينبغي له أن يعزم، لكن هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا لم تعزم فإنك شاك فيها. شاك في أنه يقرأ، معناها إذا مش الفائدة من القراءة. الرسول يقول ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، أما تدعي والله ما أدري أخاف ما يقبل، اعزم المسألة وأعظم مضاعفة، وإذا تخلف الأمر أما تريد فاتهم نفسك، لا تتهم السبب. لا ما تستفيد، لا ما تستفيد. نعم. لا يكفل عليه، ينفث عليه على موضع الألم إذا كان ألم، أو على الجسم كله إذا كان على الجسم كله. نعم. وعلى نفسه إذا كان يقرأ على نفسه، هذا فعل الرسول عند النوم في المعوذتين. نعم. ما يجوز يجيب عن ما استفاد إلا مجرد الحصول لقراءة القرآن، وهذا قد يحصل من مسجل ومن قارئ لم يستعد لقراءة له. ها؟ نقول كل القربات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل فإنها لا يجوز أخذ الأجر عليها. كلمة الصبيان فيها عمل وجهد مني من أجل مصلحة هؤلاء القوم. نعم.
وقال عثمان بن الهيثم حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقص الحديث فقال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي، لم يزل معك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، ذاك شيطان.
هذا أيضا من مختصره المؤلف، لأنه ذكره مبسوطا في موضع آخر، وأظن القصة معلومة لكم. نعم، لا حاجة لإعادتها، لكن الشاهد منها قوله في آية الكرسي لم يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. ظاهر قوله شيطان يشمل شياطين الإنس والجن، وأن هذا سبب لحفظ الإنسان حتى من اللصوص وشبهه. وقد حدثني مؤذن هذا الجامع هذا المسجد أنه كان يحرص على قراءة آية الكرسي وأنه نسها ليلة من الليالي فلدغ. نعم. وكذلك يجري مثل هذا، فدل ذلك على أن هذه الآية تنفع حتى من شياطين المخلوقات ومن شر المخلوقات الأخرى غير الشيطان، الشيطان الجن. نعم. اي نعم صحيح، لكن في حديث ابن عمر في البخاري كانوا يقبلونها قبل العيد بيوم او يومين. نعم.
أنا يا شيخ المقصود من لا تبون القيام.
أي نعم.
إذا شيخ جئت إلى أحد مثلاً أردت أن ألقيه منع يعني أبا لأنه يخاف أن يدخل في هذا أن يكون
من نقول لا لا تدخل. نقول إن هذا لا يدخل إذا لم يطلبها هو بنفسه فإنه لا يدخل. ها؟ أي نعم يجوز يجوز. هنا الجمع بينهما أن المراد بذلك الشيطان الذي يضر الإنسان ضررا محسوسا كهذا الذي يسرق وشبه، أما الأشياء الخفية التي يفعلها الشيطان فلا يمتنع فلا يمتنع. نعم.
باب فضل الكهف. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشطانين، فتغشته سحابة فجعلت تدنو وتدنو وجعل فرسه ينفر، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال تلك السكينة تنزلت بالقرآن.
وهذا الرجل هو وسيد بن حضير رضي الله عنه، كان يقرأها بالليل فقرأها، وكان له ابن يقول حتى خشيت أن ابني تطعه الحصان من شدة جولانها لأنها رأت هذا الذي مثل الظلة، وجعل يدن يدن وهم ملائكة نزلوا بالسكينة حين سمعوا قراءة سورة الكهف. الله أكبر. نعم. من غير قصد الله ما أظن من غير قصد شو من غير قصد يقول يدعي لي يقول من غير قصد ها الله يحمينا
يقول
شخص ما يصلي اطلاقا يقول يا اخي لازم تسلم والله ما على كل حال ان هي عاده لا ينبغي ان تكون اذا كان عاده فلا ينبغي تكون. نعم. ابدا ما ما ما, ما ورد اكثر من هذا. نعم. ذكرنا التابوت فيه سكينة يعني ما تطمئن به القلوب وتثبت. نعم. ايش؟ اي نعم. اي نعم. على كل حال ان شاء الله على حد نيتكم حصلتم ان شاء الله جماعة، لكن لو صليت في المسجد عجيب اذا لك الاجر ان شاء الله ما دام تركت العذر فلك الاجر. نعم. تم الثلاث. نعم.
باب فضل سورة الفتح.
حدثنا الفتح او كه
الفتح
انتهينا من الكهف.
مش فاتحة انا كهف.
نعم فيها فضل يوم الجمعة. ان الذي يقرأها يجعل الله له نورا ما بين الجمعتين. نعم.
باب فضل سورة الفتح. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن اسلم عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض اسفاره وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا فساله عمر عن شيء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ساله فلم يجبه فقال عمر ثكلتك امك نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات كل ذلك لا يجيبك. قال عمر فحركت بعيري حتى كنت أمام الناس وخشيت أن ينزل في قرآن فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ. قال فقلت لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن. قال فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقال لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا.
في هذا دليل على توفيق الإنسان نفسه وغضبه عليها لقوله ثكلتك أمك، وفيه أيضا دليل على ترك جواب الغير لمصلحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب عمر مع أننا نعلم أن عمر من أحب الناس إليه، ونعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس أخلاقا، لكن قد تقتضي المصلحة أن لا يجيبه إن لم يكن هناك عذر لا نعلمه. وفي أيضا قول فما نشبت أي لبث، كما في هذه الوحي لم ينشب ورقة أن توفي أي لم يلبث. وفيه أيضا شدة خوف عمر من الله عز وجل، وكان عمر على شدته من أخوف الناس من عذاب الله، حتى إنه أحيانا يمرض إذا قرأ بعض الآيات التي فيها التخويف، ويعاد ويبقى أسبوعا مريضا من شدة ما سمع رضي الله عنه. ولذلك هرب من عند النبي عليه الصلاة والسلام وتقدم خوفا من أن ينزل فيه قرآن رضي الله عنه، وهذا لشدة ما وجد في نفسه. ولكن هذا الحديث في سورة إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وقول المؤلف فضل سورة الفتح يريد بذلك هذه السورة أو النصر، يريد هذه السورة، هذه السورة إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وفيه أيضا أن نزول القرآن الذي فيه زيادة العلم خير من الدنيا وما فيها، لقوله عليه الصلاة والسلام لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. فإذا أنعم الله سبحانه وتعالى على شخص بالعلم ولا سيما علم كتاب الله عز وجل فإنه خير من الدنيا وما فيها. ويدل لذلك ما نشاهده الآن، ما تقولون فيما صنع الخلفاء والأمراء في عهد أبي هريرة وما حصل لهم من سعة الرزق وسعة الملك؟ في ذلك الوقت هم أشد من أبي هريرة ولا لا؟ لكن الآن أبو هريرة أشد منهم تأثيرا ونفعا للأمة، أليس كذلك؟ كل الدنيا التي أخذها الخلفاء أو التي عاشوا فيها كلها راحت وفنيت، لكن العلم لا يفنى، العلم لا. وانظر أيضا إلى ما خلفه أئمة المسلمين كالأئمة الأربعة وغيرهم كيف تقي إلى يومنا هذا، يذكرون به ويدعى لهم به وينتفع الناس بعلومهم. فالعلم من أكبر نعمة الله على العبد إذا وفقه الله عز وجل نية خالصة وحبا للخير ونشر لشريعة الله. هنا
صلى
الله عليه وسلم
تلك
السكينة
تنزلت، هل
السكينة
شيء معنوي؟ قلبت شيء حسي أو شيء حسي؟
يعني كان تطلق على عدة معاني، تطلق على عدة معاني، منها أنها قد يراد بها من معهم السكينة وهم الملائكة، يعني الملائكة يسكنون القلوب ويثبتونها، كما قال تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. هنا ها أين نعم يمكن كثر الملائكة واجتماعهم يكون ظلة السحاب.